بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ظهور الميامين وعلى من سار على نهج مختفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس 28 والأخير بإذن الله عز وجل من مجالس مذاكرة ألفية الحافظ العراقي. قال: المتفق والمفترق. قال: ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق. هذا النوع له ارتباط بالنوع السابق، ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه، اختلف شخصه، نفس الخط ونفس اللفظ. يعني محمد بن عبد الله مثلا، نقول محمد بن عبد الله أكثر من اسم، الأشخاص مختلفين لكن النطق هو النطق والحروف هي الحروف. وفائدته كالسابقة يأمن فيها اللبس والتداخل. قال: لكن مسمياته لعدة، يعني مع تشابه اللفظ وتشابه الخط لكن الحقائق مختلفة. وهذا الذي يسمى عند الأصوليين المشترك، المشترك اللفظي. قال: نحو ابن أحمد الخليل ستة. وهذا طبعا يعني هذا النوع يعتنى به حين التشابه، يعني إذا كانوا في عصر واحد أو درسوا عند شيخ واحد أو هو مظنة الاشتباه في الطبقة يعنون به أكثر من غيره. والعلماء يقسمون إلى أقسام كثيرة. القسم الأول ما ذكره هو أن يتفق الاسم مع واسم الأب، يعني اسم الراوي واسم والده، نحو ابن أحمد الخليل ستة، يعني ستة أشخاص اسمهم الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد. قال: وأحمد ابن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعد. هذا النوع الثاني قال أهل العلم، أن يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد، هذا النوع الثاني من المتفق والمفترق، أن يتفق اسم الراوي والأب والجد. الصورة الأولى أن يتفق اسم الراوي والأب فقط. ومثل بهذا أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، فهنا الاتفاق أربعة رواة اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان. قال: ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان. هذه أيضا الصورة الثالثة، أن يتفق الاسم والكنية، الاتفاق في الاسم والكنية. فهنا أبو عمران الجوني فيه اتفاق في الاسم وفي الكنية، اثنان يطلق عليهم أبو عمران الجوني. قال: والآخر من بغدان، يعني الثاني منهم من بغداد، هذا من باب التمييز. قال: كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه. هنا أيضا الصورة الرابعة، أن يحصل الاتفاق في الاسم وفي النسبة، أيضا زيادة على الكنية، هنا النسبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، فالنسبة إلى الأنصار هنا فيه اشتباه. قال: ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم. هنا هذه الصورة الخامسة، وهي اتفاق الكنية مع اسم الأب، اتفاق الكنية مع اسم الأب أبو بكر بن عياش، فالكنية متفقة، ثلاثة جاءوا بهذه الطريقة أبو بكر بن عياش، الاتفاق بالكنية مع اسم الأب. قال: وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم. هذه أيضا الصورة السادسة، اتفاق الاسم مع كنية الأب، يعني عكس الصورة السابقة، اتفاق الاسم مع كنية الأب. كل هؤلاء اسمهم صالح، واسم وكنية آبائهم أبي صالح، صالح ابن أبي صالح. قال: ومنه ما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل. هنا الصورة السابعة، أن يكون الاتفاق فقط في اسم، أو الاتفاق فقط في كنية، وهذا هو يعني المهم في هذا الباب، والذي يطلق عليه العلماء المهمل، يعني يذكر اسم فقط، يعني يأتي في السياق محمد، من هو محمد؟ ما نعرف، سفيان فقط، حماد فقط، يذكر اسم واحد فقط مع اشتراك الكثيرين في هذا الاسم أو في هذه الكنية. فمثل مثال، طبعا هناك كتاب للخطيب المكمل في بيان المهمل، من أفضل الكتب في المهملات. قال: كنحو حماد إذا ما يهمل، يعني إذا جاء في الأسانيد حماد، فمن المقصود؟ هل هو حماد بن زيد أم حماد بن سلم؟ فيقول هذا مشكل، ولذلك في مثل هذه الحالات العلماء يرجعون إلى الضوابط والقرائن، إلى الضوابط والقرائن. فذكر هنا، أشار إلى بعض هذه الضوابط. قال: فإن يكو ابن حرب أو عارم قد أطلق فهو ابن زيد أو ورد، يعني يقول ننظر للراوي، من الذي روى عنه، من الذي روى عنه، فإذا كان الراوي هنا سليمان بن حرب أو عارم محمد بن الفضل، يقول هذا نعرف أنه حماد بن زيد، حماد بن زيد، لأنهم هم الذين يروون عن حماد بن زيد. قال: أو ورد عن التبذوكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني، يعني إذا رأينا الرواية عن إسماعيل التبذوكي أو عفان بن مسلم أو ابن منهال، فنعرف أنه حماد بن سلم، أنه حماد بن سلم. طبعا هذا إشارة يعني من ضوابط كثيرة وقرائن كثيرة للتمييز بين الحمادين والتمييز بين السفيانين، هذه أفردت في رسائل الماجستير، تمييز بين السفيانين، تمييز بين الحمادين، لكن هذه إشارة. وجه الشاهد أن المهملات هذه مشكلة، أن يرد الاسم مهمل فلا بد أن يرجع للقرائن أو السياق حتى يعرف. قال: ومنه ما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياء صفي. هذا النوع الثامن من الأقسام المندرجة، الاتفاق في النسب فقط والاختلاف في الحقيقة. يعني هنا قال الحنفي، فقال الحنفي إذا أطلق يطلق على القبيلة قبيلا، قبيلة بني حنيفة، ويطلق على المذهب أو مذهبا، مذهب أبي حنيفة، فيحصل الإيهام بينهم. قال والبعض يميز أو بالياء صفي، يعني البعض إذا أطلق على القبيلة يقول حنيفي يزيد ياء، وعلى المذهب حنفي، فيصبح إذا أطلق على المذهب يطلق حنفي، وإذا أطلق على قبيلة بني حنيفة يقول حنيفي بزيادة الياء للتمييز. هذا عند البعض، هذه زيادة للتمييز. قال بعد ذلك تلخيص المتشابه، يعني يقول بعض الصور مشتركة من القسمين السابقين من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، في أسماء يعني أنواع أقسام مشتركة متداخلة، ولهم قسم من النوعين، يعني المحدثين لهم قسم مأخوذ من النوعين من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. قال مركب متفق اللفظين، يعني نفس الشيء يكون الاتفاق هنا نطقا ولفظا، نطقا ولفظا، لكن الخلاف في شيء يسير جدا. قال مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلفا، يعني مثلا موسى بن علي وموسى بن علي، هذا خلاف يسير في ماذا؟ في الأب موسى بن علي وموسى بن علي. طبعا بعض أهل العلم يقول ما كان يحتاج أن يفرد بعنوان، كان يستطيع أن يدخله في الأقسام السابقة. قال أو عكسه أو نحوه وصنف، يعني العكس هنا ذكر الاتفاق في الاسم والاختلاف في اسم الأب، الصورة الأولى صح موسى بن علي وموسى بن علي. الصورة الثانية قالوا الاختلاف في الاسم واتفاق اسم الأب، اتفاق اسم الأب مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، شريح وشريج، هذا الاختلاف في الاسم واختلاف اتفاق في اسم الأب. قال أو نحوه، أو نحوه يعني الاختلاف في النسب مثل أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، الشيباني والسيباني، فهذا الاختلاف في النسبة هذا نحوه. قال وصنف فيه الخطيب، يعني الخطيب البغدادي عند كتاب اسمه تلخيص المتشابه، قال فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسدي، جاء حنان الأسدي وحيان الأسدي، يعني الاختلاف في الاسم مع اتفاق اسم الأب. بعد ذلك قال المشتبه المقلوب، المشتبه المقلوب. قال ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثناني. هنا الإشارة إلى نوع له ارتباط بالأنواع السابقة، هو الاتفاق يعني في الاسم لفظا وخطا، لكن الاختلاف بالتقديم والتأخير، الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثل هذا المثال الذي ذكره الأسود بن يزيد واليزيد بن الأسود، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فهنا نفس الأسماء نطقا وخطا، لكن فقط الاختلاف في ماذا؟ في التقديم والتأخير. قال صنف فيه الحافظ الخطيب رافع الارتياب، عند كتاب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. قال كابن يزيد الأسود الرباني، يعني الأسود ابن يزيد، هنا الأسود ابن يزيد الرباني لأنه كان معروف الأسود ابن يزيد بالزهد وبالعلم، عالم رباني صاحب فتية معروف، والثاني يزيد ابن الأسود وكابن الأسود يزيد، يزيد ابن الأسود اثنان يعني في التقديم والتأخير. أيضا مثله كعب بن مرة ومرة بن كعب. قال من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه. الأصل في النسبة أن ينسب الإنسان إلى والده، أن ينسب الإنسان إلى والده. قال ونسب إلى سوى الآباء، إما هنا يشرع في الأنواع من نسب إلى غير والده، فقال إما لأم كبني عفراء، معاذ ومعوذ وعوذ أبناء عفراء، فهنا نسبوا إلى الأم، نسبوا إلى الأم يعني لم ينسبوا إلى والدهم. قال وجدة نحو ابن منية وجد، يعني النسبة هنا إلى الجدة هذا الصحابي يعلى ابن منية نسبة إلى جدته، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية جدتهم ابن تيمية. قال وجد كابن جريج وجماعات، وقد أيضا ينسب إلى الجد، ينسب إلى الجد كابن جريج، وهذا كثير. قال جماعات يعني مثل ابن الماجشون، ابن أبي ليلى، ابن أبي ذئب، وانت ماشي كثير جدا في أسماء الأئمة، ابن أبي مليكة. قال وقد ينسب كالمقداد بالتبني، فليس للأسود أصلا بابني. المقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود الصحابي ليس ابن للأسود، وإنما نسب إليه في بالتبني لأنه كان في حجره، لأنه كان في حجره، لأنه تبنى ورباه. طبعا الإسلام أبطل التبني، ولكن هنا يقصد ماذا؟ التربية، أنه تربى في حجره، في حجر الأسود، فنسب إليه المقداد ابن الأسود. قال بعد ذلك المنسوبون إلى خلاف الظاهر، المنسوبون إلى خلاف الظاهر. الأصل في النسبة أن تكون النسبة إلى قبيلة معروفة، ولكن هناك عند العلماء ما يسمى النسبة للعوارض، النسبة للعوارض يعني النسبة لأدنى ملابسة. إنسان صار لموقف نسب بسبب هذا الموقف، إنسان سافر إلى بلدة وجلس فيها فترة فنسب إلى هذه البلدة، صار له موقف فنسب إليه، فهذه النسبة العارضة تسمى، خلاف النسبة الأصلية التي تكون للقبائل. فهنا يقول المنسوبون إلى خلاف الظاهر، إلى خلاف الظاهر. قال ونسبوا لعارض كالبدري، نزل بدرا عقبة ابن عمرو بن مسعود الأنصاري البدري، فهذا مثال يعني بن مسعود البدري لم يشهد غزوة بدر، ولكنه نزل بدر يعني سكن في منطقة بدر فنسب إلى بدر. يعني الأصل لما يطلق يقال هذا بدري يعني شهد غزوة بدر، لكن هذا لا، النسبة لعارض لأنه نزل وسكن في منطقة بدر نسب إليها. قال كذاك التيمي سليمان نزل تيما، وخالد بحذاء جعل، أيضا سليمان التيمي ليس من قبيلة تيم، وإنما نزل عند بني تيم، سكن عند بني تيم فنسب إلى بني تيم بسبب ماذا؟ السكنى. قال وخالد بحذاء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم. أيضا خالد الحذاء لم يعمل يوم من الأيام في الحذاء، خالد الحذاء البصري، ولكنه كان يجالس دكان الحذاء، رجل له دكان حذاء في البصرة، فكان يجلس عنده فلقب خالد الحذاء. مقسم هذا يعني نسب إلى، طبعا مقسم هذا لازم عبد الله بن عباس، لازم عبد الله بن عباس ليأخذ عنه العلم، فلكثرة ملازمة عبد الله بن عباس في العلم سمي مولى ابن عباس، مولى ابن عباس، مع أنه مولى عبد الله بن الحارث، يعني ليس في الحقيقة ليس مولى ابن عباس، مولى عبد الله بن الحارث، لكن لما لازم عبد الله بن عباس وأخذ عنه العلم نسب في الولاء لعبد الله بن عباس لكثرة الملازمة. ثم قال المبهمات. طبعا المبهم هو من لم يسمى في المتن أو السند من الرجال أو النساء، هذا هو المبهم، ما لم يسمى في المتن أو السند من الرجال أو النساء. وبعض أهل العلم يقولون يعني البحث عنه في المتن قليل الجدوى، قليل الجدوى، والبعض يقول مفيد، يعني بعض العلماء ذكر أنه يفيد في حال التعارض، في حال التعارض، يعني إذا كان حديث هذا الراوي المبهم في متن يعارض حديث آخر، يقول مع معرفة التاريخ نصل إلى معرفة ماذا؟ الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر من الحديثين. لكن الذي يهم في المبهم إذا كان المبهم في السند قبل الصحابي، في السند قبل الصحابي، لأن إبهام الصحابي أيضا ما يضر، والإبهام في المتن لا يضر، لكن الإبهام قبل ذلك يضر، لأننا نأتي إلى مسألة ماذا؟ الجهالة. قال ومبهم الرواة من لم يسمى، من لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى، في الحديث يعني أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة، يعني في كيفية تنظيف الحيض، فجاء في الحديث جاءت امرأة، جاءت امرأة، من هذه المرأة؟ حصل فيها خلاف، قال وهي أسماء، هي أسماء، يعني جاء في بعض نسخ أن أسماء بنت السكن، أسماء بنت السكن، على خلاف يعني هل هي أسماء بنت شكل أو بنت السكن، خلاف في تحديدها. قال ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، أيضا في حديث الرقية القصة التي أوردها أبو سعيد في الصحيحين، في رواية الصحيحين لم يسمى الراقي، لم يسمى الراقي، وجاء في بعض الروايات تسميته أنه أبو سعيد الخدري. وفي هذا فائدة، يعني كيف نعرف المبهم؟ العلماء يقولون الإبهام يعرف إما عن طريق رواية أخرى أو بتصريح الأئمة، استنباط الأئمة، إما يعني برواية أخرى تأتي مصرحة بالاسم أو بتصريح الأئمة الذين لديهم الاستقراء والسبر يستطيعون يميزون، فيقول هذا هو ابن فلان بالقرائن التي وقف عليها. قال ومنه، يعني من المبهمات، من صور المبهمات، ومنه نحو ابن فلان عمته زوجته ابن أمه، يعني يقول هذه كلها مبهمات إذا وردت في سياق النصوص، ابن فلان ابنة فلان، في الحديث ماتت بنت النبي، هذا إبهام يعني، ولذلك حصل خلاف في التحديد، أو عمة أو زوجة، أي سياق من هذه. وللنووي رسالة جميلة اسمها الإشارات إلى المبهمات، الإشارات إلى المبهمات، جمع فيها أغلب المبهمات الموجودة في الأسانيد والمتون. قال بعد ذلك تاريخ الرواة والوفيات. تاريخ الرواة يعني يعتنون بالوقت الذي يضبط المواليد والوفاة والحوادث وما يؤثر فيه من الجرح والتعديل. هذا لما يقولون تاريخ الرواية يعتنون بهذا الوقت الذي يضبط المواليد والوفيات مع الحوادث وأثر ذلك في الجرح والتعديل. طبعا يستفاد من ذلك معرفة المعاصرة، معرفة اللقاء، معرفة الانقطاع، معرفة التدليس، معرفة المراسيل، كلها تعرف من هذا النوع. ذكر الوفيات هنا عطف على تواريخ الرواة، وهو عطف خاص على عام لأنهم يعتنون بالوفيات أكثر في الذكر، وإلا فمن التاريخ المواليد ومنها الحوادث كلها داخلة. والكتب العظيمة في السير هي التي تعتني بهذا الجانب مثل تاريخ الإسلام للذهبي وغيره. قال: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، يعني وضعوا التاريخ حتى يكشف الكذابين، لما كذب ذووه يعني لما أصحاب الكذب استخدموا الكذب، استخدم العلماء التاريخ، استخدم العلماء التاريخ، وهذا جاء في بعض الآثار عن الأئمة، استخدموا الكذب فاستخدمنا لهم التاريخ، يعني كشفوا بالتاريخ. قال: حتى بان لما حسب، يعني لما حسبنا المواليد والوفيات عرف حال هؤلاء من الانقطاع وعدمه. فبدأ بذكر الوفيات يعني من الصدر الأول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الأربعة، ثم العشر المبشرين بالجنة، ثم الأئمة الأربعة، ثم أصحاب الكتب الستة، ثم بعض المبرزين من علماء الحديث، إشارات يعني إلى تواريخ الوفاة وكم عاشوا. قال: فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 وفي ربيع قد قضى يقينا، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم مات عن 63 على الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر وعلي كلهم مات عن 63. قال: وفي ربيع قد قضى يقينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول يقينا، يكاد يكون إجماع الشهر، يكاد يكون إجماع في الذكر، 111 وقبض 13 التالي الرضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات عام 11 وفي يوم الاثنين وفي بيت عائشة، تكاد هذه المسائل تكون اتفاقية، يعني أنه مات في ربيع، أنه مات في 11، أنه مات في يوم الاثنين، وأنه مات في بيت عائشة. الخلاف في تحديد اليوم في ربيع الأول، أقوال كثيرة جدا لم يعني يتفقوا على قول منه، لم يتفقوا على قول منه، يعني في ربيع الأول في أي تاريخ هذا لم يتحدد، ولذلك الخلاف فيه طويل، 12 و10 و13 وأقوال كثيرة. وقبض عام 13 التالي الرضا، يعني أبو بكر الصديق عام 13 الرضا، لأنه كان مرضي رضي الله عنه، مرضي عند الله وعند رسوله والمؤمنين. قال: ولثلاث بعد 20 عمر، يعني وفاة عمر بن الخطاب 23 من الهجرة، و5 بعد 30 غدر عاد بعثمان، يعني سنة 35 من الهجرة، قتل عثمان غدرا عاد، يعني واحد من الخوارج عدا علي، خلاف في اسمه هل هو سودان أو رومان أو جبلة، خلاف في كتب السير معروف. قال كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي، أيضا كما عدا عاد على عثمان كذاك يعني عدا عاد على علي أيضا الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عدا على علي. قال ذو الشقاء الأزلي يعني مكتوب عليه الشقاء في الأزل بسبب فعلته، لأنه قتل علي بن أبي طالب رغم فضله ومكانته وسلك مسلك الخوارج. ولو تقرؤون في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم تستغربون من كان قانتا عابدا، أثر السجود في وجهه والاصفرار في جسده، ترجمته في العبادة كثيرة، لكن هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان. يقول أحد الأخوة الذين شهدوا مقتل الشيخ الجميل الرحمن رحمه الله في أفغانستان أن القاتل له كان فيه سيم الخوارج من التعبد، فقبل أن يقتل الشيخ جميل الرحمن كان جالس عند الشيخ 3 ساعات وهو يقرأ القرآن، بعد قراءة القرآن قتل الشيخ جميل الرحمن. هذه طريقتهم يعني في كثرة العبادة، لكنهم العبرة كما أسلفنا في قواعد المنهجية أن العبرة بسلامة المعتقد ليس بكثرة التعبد ولا بالأخلاق، وهذا ضابط مهم جدا. قال وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 مع، يعني طلحة والزبير ماتوا في نفس العام 36 في موقعة الجمل على الصحيح، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى سنة 51 وفى. وفي إذن 55 من الهجرة مات سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد سنة 51، وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف والأمين سبقه 32 من الهجرة، مات عبد الرحمن بن عوف والأمين سبقه، يعني أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، عام 18 محققة يعني هو المشهور 18 من الهجرة. قال وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم، 60 في الإسلام ثم حضرت سنة 54 خلت. يعني هؤلاء الصحابة حسان بن ثابت وحكيم بن حزام كلاهما عاش 120 سنة، 120 سنة. قال العلماء 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، 60 سنة يعني سنوات متوازية، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. قال ثم حضرت يعني وفاة كل منهما مع بعض سنة 54 خلت، يعني من الهجرة 54 من الهجرة. قال وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، يعني ابن الصلاح يقول أن آباء حسان كذلك نفس الشيء، حسان بن ثابت بن منذر بن حرام، يقول آباء الثلاث كلهم عاشوا 120 سنة، كلهم 120 سنة
قال وما لغيرهم يعرف ذا، يعني ما يعرف لغيرهم هذا التواصل، يعني الحفيد والأب والجد كلهم 120 سنة. استدراك من العراقي، قلت حويطب ابن عبد العزة مع ابن يربوع سعيد يعزى، سعيد ابن يربوع وحويطب ابن عبد العزة. يقول العراقي أيضا هؤلاء هذان مع حمننا أخو عبد الرحمن بن عوف، هذا حمنن وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فجملي، يعني كلهم يقول وصلوا إلى 120 سنة، وصلوا إلى 120 سنة. هذا استدراك، يعني يقول هؤلاء الأربعة أيضا وصلوا 120 سنة. قال وفي الصحابة ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا، يعني هناك من عمر لكن ليس فيهم يعني هذا السن الذي ذكر في من قبله، يعني 120 سنة. قال وقبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدة، يعني 161 من الهجرة قبض سفيان الثوري، وبعده في 9 تلي 70 وفاة مالك، وفي 50 يعني 179 179 هذا وفاة الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، يعني 150 من الهجرة مات أبو حنيفة. قال والشافعي بعد قرنين مضى لأربع، يعني 204 وفاة الإمام الشافعي. ثم قضى مأمونا أحمد في 41، 241 وفاة الإمام أحمد. مأمونا يعني من الفتنة، أمن الفتنة حفظه الله من الفتنة، فتنة خلق القرآن، منهم من ابتلي ولكن سلمه الله عز وجل. ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتنك ردى، خرتنك هي آخر مدينة ذهب إليها عند أحد أصحابه ومات فيها سنة 256، ردى يعني ذهب ومات. ومسلم سنة 1 في رجب من بعد قرنين و60 ذهب، 261 هذا وفاة الإمام مسلم. ثم لخمس بعد 70 أبو داود، 275 وفاة أبو داود. ثم الترمذي يعقوب سنة 9 بعدها، 279 هذا وفاة الترمذي. وذو نسى رابع قرن لثلاث رفس، 303 وفاة النسائي، رفس لأنه ضرب، رفس بالأرجل في المسجد وقتل رحمه الله لما سئل عن أن يسند لهم فضائل معاوية فأسند فضائل معاوية فضرب على الخلاف الذي كان موجود في بلاد الشام. قال ثم لخمس وثمانين تفي الدار قطني، ثم الحاكم في، يعني 385 هذا وفاة دار قطني، الحاكم في خامس قرن عام 5 فني، يعني 405 وبعده بأربع عبد الغني، 409 عبد الغني المقدسي. ففي 30 أبو نعيم، 430 من الهجرة أبو نعيم الأصبهاني. ولثمان بيهقي القومي، 458 أبو بكر البيهقي. قال من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم، 463 هذا وفاة الخطيب البغدادي. والنمري في سنه يعني نفس السن 463 ابن عبد البر، ابن عبد البر النمري أو النميري على سياق البيت هنا. النمري يعرف أنه يطلق عليه النميري والنمري. قال معرفة الثقات والضعفاء بعد ذكر التواريخ. قال وعني بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفضيل. طبعا ما في شك أن كان الأفضل أن يضم هذا المبحث إلى المباحث السابقة، لأن مضى معنا الكلام على الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والخلاف في الجرح والتعديل، فلو ذكر هناك كان هو الأفضل. قال فإنه المرقاة للتفضيل. مرقاة يعني الآلة التي يصعد فيها لحصول الفضل والمكانة. قال فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر. يقول علم الجرح والتعديل فائدته تمييز الصحيح من السقيم، وتمييز الثقة من المجروح من الرواة. قال واحذر من غرض، يعني احذر أن يكون الجرح والتعديل لأجل تحامل أو هوى في النفس، لأن هذا الباب يعني كما قال العلماء يعني باب خطير، أعراض الرواة كما في الحديث في مقولة ابن دقيق العيد، يعني من حفر النار وقف على شفيرها الحكام والمحدثون كما في كتاب الاقتراح. فالباب خطير، يعني الإنسان لا يتكلم بهوى أو نزعات النفس أو غيره، وإنما يكون فيه تجرد. قال فالجرح أي خطر، يعني خطورة أن يتكلم الإنسان بغير ما فيه. يقول في مسلم ما ليس فيه يسقيه الله من رضغة الخبال. قال ومع ذا فالنصح حق ولقد، يعني النصح لأجل الدين حق، النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الجرح والتعديل وأحوال الرواة. وسبق نشرنا إلى مشروعيته، إن جاءكم فاسق بنبأ وبئس أخو العشيرة في الحديث وآثار السلف. قال أحسن يحيى في جوابه وسد يحيى القطان، لما جاءه الرجل أبو بكر بن خلاد فقال له أترضى أن يكون خصمك هؤلاء يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دقة العلم والفقه. قال أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكون خصماء لي أحب من كون خصمي المصطفى، إذ لم أذب، يعني إذا لم أذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الجرح والتعديل. قال وربما رد كلام الجارح كالنسئي في أحمد بن صالح، يعني أحيانا العالم مع إمامته في الجرح والتعديل يرد قوله في بعض الأشخاص إذا ظهر أن في تحامل، إذا ظهر أنه باب يعني جرح الأقران أو من الجرح الذي فيه تشدد. فهناك صور، يعني ليس كل جرح يقبل، ولذلك أشرنا إلى رسالة الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فهناك ضوابط، هناك متشددين، هناك من يجرح لسبب غير جارح، يعني هناك من يجرح لسبب عصبية أو لشيء، فهذا لا يقبل. قال كالنسئي في أحمد بن صالح، أحمد بن صالح يعني رغم جلالته وإمامته، إلا أن النسائي كان يجرح جرح شديد والعلماء لا يقبلون جرحه في أحمد بن صالح، طبعا لما كان بينهم من خلاف. إذا كان الخلاف فيما بينهم خاص يعني يرمى للخلاف الواقع، مثلا ابن أبي ذئب والإمام مالك كان بينهم خلاف، ابن أبي ذئب يقول عن الإمام مالك دجال من الدجاجلة، هل نأخذ قوله ما نأخذ، يعني للخلاف الذين بينهم. هذا فيه طبعا تفصيل طويل جدا، لذلك ذكروا الذهبي قال إذا لاحت للمرء عداوة، يعني في أخذ كلام الأقران، يعني كلام الأقران ليس مطلقا يرد، لكن قال إذا لاحت عداوة أو عصبية، إذا لاحت أن هناك عداوة أو عصبية فيرد. قال فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يخرج أو يحرج عندكم. ذكر هنا يقول ربما كان هذا الجرح له مخرج، يعني هناك ما يزول معه هذا الجرح، لكن بسبب السخط عليه وبسبب ما يكون في الصدر وحظوظ النفس فإنه يجرحه ويخرج هذا الجرح، ولا يعني يعمل بهذا المخرج. ونحن مضى معنا الجرح الكثير بأسباب ليست مجرحة، كمن سمع في بيته الطنبور ومن ركب البردون وغيرها ممن جرح بما ليس بجرح، وهذا باب واسع جدا له ضوابط وله قواعد، ولذلك لابد فيه كما قال العلماء من ورع تام. هذه عبارة الذهبي، يحتاج فيه المرء إلى التقوى وإلى ورع تام، لأن البعض اليوم يخوض في الجرح والتعديل ونقل الكلام وجرح الآخرين، فإذا جئت إليه يعني تقول له فقط أذكر لي ثلاثة قواعد في الجرح والتعديل، على أقل تقدير لا يعرف، مجرد كلام وأخذ، لكنه لا يفقه هذا الباب ولا يفقه قواعده، مع أنه باب خطير جدا، كان العلماء يتورعون ويترددون كثيرا في إصدار الأحكام وفي الجرح والتعديل، لكن البعض للأسف الشديد يعني يخوض فيه ويجد فيه لذة، وهذا الباب له يعني حظ ونصيب من الهوى ودخول الشيطان فيه ودخول التشهي فيه، فلا بد أن يضبط. قال معرفة من اختلط من الثقات. قال وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط. الاختلاط، اختلاط الراوي، كل علماء تعريفه عدم انتظام الأقوال، عدم انتظام الأقوال لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، يعني غير منتظم في أقواله، فقد يكون لكبر سن أو احتراق كتب أو مرض ابن أو سرقة كتب أو أي سبب من الأسباب، وهذا كثير. فالضابط فيه كما أشار هنا أن من حصل له الاختلاط فإنه لا يقبل روايته بعد الاختلاط، لا يقبل روايته بعد الاختلاط وأثناء اختلاطه، وأيضا ما يشك فيه، أيضا ما يشك فيه، يعني إذا جاءتنا رواية شككنا هل هو قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فالأصل رد هذه الرواية. قال أو أبهم سقط، ما نعرف هل هو أثناء الاختلاط أو قبل الاختلاط. قال وفي الثقات من أخيرا اختلط، هذا الغالب، يعني أنه يختلط في آخر العمر. قال: فما روى فيه أو أبهم سقط، نحو عطاء وهو ابن السائب، هذا تابعي معروف، عطاء ابن السائب الكوفي، اختلط في آخر حياته، وروى عنه الأئمة قبل الاختلاط مثل حماد بن زيد وابن عيينة وشعبة والثوري وغيره. قال: وكالجريري سعيد وأبي، الجريري أيضا اختلط قبل موته وروى عنه شعبة والثوري والأئمة، لابد يضبط الأئمة الذين روى عنه قبل الاختلاط، وهو ابن السائب والجريجي سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة، أبي إسحاق السبيعي معروف أنه اختلط في آخره، أيضا سعيد ابن أبي عروبة اختلط، ثم الرقاشي أبي قلابة، أبو قلابة عبد الملك بن محمد البصري الرقاشي ممن اختلط. قال: كذا حسين السلمي الكوفي، حسين بن عبد الرحمن السلمي، وعارم محمد والثقفي، عارم بن الفضل مضى معنا في الألقاب، عارم أيضا ممن اختلط في آخره، الثقفي عبد الوهاب الثقفي، كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام معروف لما فقد بصره عمي. قال: والرأي فيما زعموا والتوأم، على خلاف ربيعة الرأي، والرأي يعني ربيعة الرأي، قال البعض أنه اختلط في آخره على خلاف في من يثبت هذا الاختلاط ومنهم من لا يثبته، والتوأم صالح ابن أبي صالح مولى التوأمة عرف بالتوأم أيضا أصابه الاختلاط، وابن عيينة مع المسعودي سفيان بن عيينة على خلاف في اختلاطه، المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله. قال: وآخرا حكوه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريفي، ابن خزيمة محمد بن إسحاق إمام الأئمة اختلط في آخره كما جاء عند ابن القطان وغيره، مع الغطريفي محمد بن أحمد الغطريفي، مع القطيع أبو بكر أحمد القطيع، مع القطيع أحمد المعروفي، كل هؤلاء طبعا نماذج للمختلطين وهم كثر جدا، لكن هذا على سبيل المثال، وكما قلنا يبحث من اختلط من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ويضبط هذا الباب. قال: طبقات الرواة، الطبقات هم القوم المتشابهون في اللغة، قوم المتشابهون في اللغة، وفي الاصطلاح هم المتقاربون في السن والإسناد والوصف، في السن والإسناد والوصف، يعني يعيشون في مرحلة واحدة، طبقة الصحابة طبقة التابعين، وقد يكون وصف مثل طبقة الحفاظ طبقة القراء طبقة النحاة، ذكرنا احنا في السابق أن هذه الأوصاف قد تتداخل، يعني الإنسان قد يكون من طبقتين باعتبار معين. قال: وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ، وكم مصنف يغلط فيها، وابن سعد صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعف. يقول يعني طبعا تعرف بالسن واللقاء، يعني اشتركوا في سن في مرحلة زمنية معينة يكونون في طبقة واحدة. أحيانا الشيخ الواحد يكون عنده عدة طبقات. يقولون طبقات الزهري 5، يعني من تلاميذه اللي أخذوا عنده في البداية واللي أخذوا عنده بعد ذلك. وكم مصنف يغلط فيها، يعني كم من المصنفين في الطبقات يغلط فيها بحيث أنه يجعل أحد الرواة في طبقة وهو من طبقة أخرى، لأن هذا الباب يحتاج ماذا؟ ضبط. وإحنا أشرنا إلى هذا عند ذكر يعني التابعين في نهاية طبقة التابعين، أن البعض يخطأ ويجعل من هو في التابعين في أتباع التابعين، أو يجعل بعض من هو في الصحابة في التابعين، أشرنا إليه. قال: وابن سعد صنف كتاب الطبقات لابن سعد، كتاب معروف من أشهر الكتب في الطبقات فيها. ولكن كم روى عن ضعفة، يعني يروي عن شيخه الواقدي، يكثر عنه الواقدي ضعيف، يكثر عنه، ويكثر عن هشام محمد بن السائب، يروي عن مجموعة من الضعفاء في هذا الكتاب، وهذا مما انتقد عليه. قال: الموالي من العلماء والرواة. قال: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب. ذكر أنواع الولاء، يقولون فلان مولى فلان. قال: وربما إلى القبيل ينسب، يعني ينسب إلى قبيلة معينة، هذلي قتيبي، أي قبيلة من القبائل. قال: مولى عتاقة وهذا الأغلب. هذا النوع الأول من الموالي، موالي العتاقة، موالي العتاقة، وهو الأغلب، يعني إذا اعتقه شخص فينسب إليه، مثل مكحول الشامي، يقولون مكحول الشامي الهذلي، وليس من قبيلة هذيل، لكن الرجل الذي اعتقه من بني هذيل، فصار الولاء والنسبة إلى هذيل. قال: أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدين كالجعفي. النوع الثاني من أنواع الولاء، ولاء الحلف، ولاء الحلف. الحلف هذا كان في الجاهلية، وهو التعاقد والتعاهد على النصرة، يعني أن هذه القبيلة تنصر هذه القبيلة في حال الحرب، وتدافع القبيلة الأخرى عن هذه القبيلة. طبعا هذه الأمور كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام وحارب يعني هذا النوع من أنواع الحلف إذا كان مخالفا للشرع، فمنع الإسلام الغارات وأخذ الأموال والثأر، منع هذا الباب الذي كان موجود في الجاهلية من ولاء الحلف. كالتيمي مالك، يعني مالك بن أنس ينسب إلى التيمي. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أصبحي في القبيلة، يعني صليبة، أصلا صلبة يرجع إلى الأصبحية، ولكن نسب إلى تيمي للحلف، الولاء اللي صار بين الأصبحيين وبين بني تيم. قال: أو للدين كالجعفي، البخاري في نسبته قال الجعفي، بسبب ماذا؟ بسبب الدين، بسبب الدين، يعني جد البخاري كان مجوسي، أسلم على يد يمان الجعفي، يمان الجعفي، فنسب إليه نسبة الدين، يعني لأن جده أسلم على يد اليمان الجعفي، فلذلك يقال في نسبة البخاري الجعفي، من باب الولاء، من باب الولاء، ولاء الدين. قال: وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد ابن يسار أصلا. هذا يعني يقول من باب يعني المبالغة، أن البعض إذا كان مولى لمولى، يعني مثلا سعيد ابن يسار كان مولى لمولى رسول الله، لمولى رسول الله، فمولى رسول الله طبعا ينسب إلى من؟ إلى بني هاشم. فهذا السعيد بن يسار أصلا مولى لمولى رسول الله. فالبعض يقول يعني يبالغ فيقول سعيد بن يسار ماذا؟ الهاشمي، يعني نسبة إلى المولى، هذا يعني على وجه التبع. قال أوطان الرواة وبلدانهم، هذا آخر باب. قال وضاعت الأنساب في البلدان، طبعا معرفة الأوطان والبلدان مهم جدا في معرفة من دخل هذا البلد ومعرفة الإرسال ورحلات الطلب والتدليس والانقطاع. قال وضاعت الأنساب في البلدان، هذا يشير إلى شيء، يعني يقول أن العرب كانت تنسب إلى القبائل، فلما كثر العجم وازدادت الفتوحات نسي الناس القبائل، فأخذوا ينسبون إلى ماذا؟ إلى البلدان. يعني يقول أن العجم تنسب إلى القرى والمدن والسكك، والعرب تنسب إلى القبائل. فلما دخل العاجم والفتوحات أخذوا، يعني أخذت هذه الأنساب تتلاشى، ينسون الأنساب وينسبون إلى البلدان والأماكن. قال وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، يعني مثل العجم. قال وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بالأولى وبثم حسنا. يعني يقول إذا الشخص سكن في بلدتين، سكن في الشام ثم العراق، فيقول ابدأ بالأول، يعني في النسبة تقول الشامي العراقي أو الشامي ثم العراقي في النسبة إذا عاش في بلدة معينة. قال ومن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية، يعني هذه الدقة في النسبة، أن الإنسان قد ينسب إلى مدينة ثم ينسب إلى الدولة، يعني نقول الخرفكاني الإماراتي ممكن، أي ممكن، يعني الأخص ثم الأكثر. قال وإلى الناحية، قد ينسب الإنسان إلى ناحية، قرية، سكة. قد ختمها قال وكملت بطيبة الميمونة، أكملها في يوم الخميس كما جاء في الشروح، بطيبة الميمونة يعني يقصد المدينة النبوية، لأن من أسماء المدينة طيبة، الميمونة من اليمن والبركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبرزت من خدرها مصونة، هذه باب الاستعارة المكنية، شبه المنظومة بالعروس التي تخرج من خدرها مصونة يعني محفوظة. قال فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور، كما بدأ المصنف بالحمد والشكر ختم بالحمد والشكر وإرجاع الأمور إلى الله، وهذا طريقة المؤمن الاستعانة والرجوع إلى الله. قال وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيدي الأنام، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاك الله.